بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، يعني بداية كده، يعني النهاردة إن شاء الله معانا قاعدة صغيرة، واللي ما كانش حاضر معانا المرة اللي فاتت عايزين بس نأكد تاني على الكلام اللي احنا أكدنا عليه المرة اللي فاتت، وهو جماعة إن الدرس ده درس عملي، والنقطة دي اتكلمنا فيها باستفاضة المرة اللي فاتت للي فيكم عايز يرجع عليها ايه في الدرس اللي فات. فالدرس ممكن يبقى صغير خالص، ما بيعديش أحيانا ربع ساعة تلت ساعة في الجزء اللي هو بتاع استمتع بحياتك، لكن علشان ما بقاش عمال بديك في معلومات وحشي في معلومات على الفاضي، انا بديك معلومة واحدة او قاعدة واحدة تقعد عليها الاسبوع كله. المطلوب منك او من حضرتك انك تطبقي القاعدة دي. ما طبقناش وما خدناش القواعد دي نحاول نطبقها في حياتنا ونجتهد فيها زي ما قلنا المرة اللي فاتت، يبقى احنا كده بنضيع وقت كبير خلاص، او بمعنى اصح ما نستفدش من الدرس. فالدرس هو مش زي ما قلنا مش درس جميل بتسمعه، لا هو قاعدة بتحاول انك انت تاخدها تطبقها في حياتك، وبناخد بقى يعني ايه فيدباك منكم. المفروض عايز منكم ان اللي ياخد قاعدة ويطبقها يقول، يبعت على الصفحة، يقول لنا في اي حتة، يبعت حتى على الصفحة بتاعة الموقع او صفحة احد الشباب او كده، يقول انا طبقت وحصل كذا، وحتى يقول انا طبقت وقابلتني مشاكل كذا، انا طبقت ولقيت ان النتيجة اختلفت، طبقت ولقيت النتيجة مظبوطة. فعايزين نطبق، عايزين الكلام ده ايه يكون كلام تطبيقي. حاول تبقى دايما كاتبه قدامك، او قاعدة على الاقل كاتبها قدامك بتفكر نفسك بها باستمرار. وان شاء الله في مرة هعمل لكم درس كده مخصوص ليه قواعد مهمة قلناها على مدار الدروس اللي فاتت في مسألة التعامل مع الناس، او في مسألة مهارات في التعامل مع الناس. هحاول ان شاء الله جمعهم لكم في درس واحد، هما هتلاقوهم يعني متفرقين في الدروس اللي فاتت، كنا دايما ايه بنقولهم او بنقول حاجات منهم في الاسئله او كده، فحاول ان شاء الله انا اجمعهم لكم كدرس خلاص. ومن القواعد المهمه زي ما قلت لكم كده، ودي يعني تعتبر تاني اهم قاعده بعد قاعده الاخلاص طبعا، هي التطبيق، لازم نطبق خلاص. فخلونا النهارده ان شاء الله ناخد قاعده جميله وبسيطه خالص واستفيد بيها في دينك وفي شغلك وفي كل حاجه، وهي بعنوان فكك الحزمة، وده العنوان اللي الشيخ العريفي اختاره للقاعدة ديت واحنا التزمنا به، وعنوان جميل يعني ما غيرناش فيه ولا حاجة. وهيبقى المدار كله النهاردة على حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قبل البعث يعني اسف، وهي يعني مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هي ايه قصة بيحكيها احد المشركين او كده. عنوان الدرس فكك الحزمة، فكك الحزمة خلاص. اللي ما يعرفش معنى الكلمة لغويا يعني هي ايه الحزمة، اللي هي ايه مجموعة من الايه مجموعة من الحاجات معمولة مع بعض في حزمة واحدة فبتبقى قوية يعني. عارفين طبعا كلكم القصة المشهورة لما الراجل بيجمع ولاده وبيدي لكل واحد منهم ايه عود يكسره، فبيتكسر بيجمع العيدان على بعضهم محدش بيقدر يكسرهم خلاص، فيقول لهم ايه اتحاد قوة وكده. وطبعا الشعب ايه المصري يعني ايه قلش على القصه دي تاخد بالك يعني مش ايه مش لازم اقول لك. المهم خلاص، صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. فكره فكك الحزمه او فكره القاعده دي هي ان دايما لما بتيجي تنصح مجموعه من الناس، اذا كانت المجموعه دي موجوده في مكان واحد احيانا بيبقى النصح الجماعي صعب شويه خلاص، بيبقى النصح الجماعي صعب، احيانا بيبقى تقبل النصح في الجماعه اصعب شويه، وبتبقى الجماعه يعني ايه تقدر تقول مقويين بعض وكل واحد خايف من الثاني، فبيبقى استجابتهم للنصيحه اقل. فكره فكك الحزمه انك بدل الحزمه القويه انك انت مش عارف تخترقها بالنصيحه دي، لا انا هاخد كل واحد على جنب، هاخد كل واحد لوحده، احاول انا ايه اكسره لوحده، حاول ان انا انصحه لوحده، بحيث ان انا ايه ابقى فككت الايه الحزمه بشكل معين. خلاص هستأذنكم بس خليكم معايا يعني 15 ثانية بعد اذنكم ثواني. السلام عليكم. معلش بعتذر عن الوقت المستقطع ده. فكنا بنتكلم في مسألة ايه تفكيك الحزمة وان ما تحاولش انك انت تخش في المجموعة مرة واحدة، حاول تجيب كل واحد ايه على جنب او كده. تمام؟ يعني على سبيل المثال مثلا لو انت مجموعة من اصحابك عايز انك انت ايه تقول لهم يعني يبطلوا معصية معينة او يعملوا طاعة معينة، عايزهم مثلا يصلوا. تمام؟ لما انت بتيجي تقول لهم وهم قاعدين مع بعض قاعده حلوه كده مع بعض، طب يا جماعه ايه رايكم تصلوا مش عارف، قلت لهم كلام معين كده، ممكن واحد منهم يتاثر وواحد ما يتاثرش، واحد في النص كده اتاثر شويه، احيانا ممكن اللي ما يتاثرش يقوم قايل كلمه تضحك او ايه يهزر بشكل معين بوظ لك الايه بوظ لك الموضوع، او هم اثروا على بعض او اتريقوا على بعض. المحصله ان هم مع بعض كده انت ما انتش قادر انك انت ايه توصل ليهم النصيحة بشكل معين. بيكون الحل انك تجيبهم واحد واحد فككهم وتبدأ بالاقرب. يعني انت والله انت حسيت ان الشلة دي ايه هم مثلا خمسة مثلا، حسيت ان فيهم واحد ايه حسيت من نظرات عينه كده ان هو فعلا كان متأثر او ان هو كويس، او حسيت انت ان هو ايه افضلهم، واحد تاني لا حسيت ان ده ايه الصعب بتاعهم، تقوم تعمل ايه بقى تبدأ بالاقرب، فتروح اللي حاسس ان هو شكله قريب لوحده وتاخده واقف جنب كده، مش في وسطهم يعني مش في وسطهم كده تقول له تعالى فلان على جنب، لا انت بت ايه بت يعني بتتحين اللحظه المناسبه ان هو يبقى لوحده او انك انت تتكلم معاه لوحده، وتيجي تتكلم معاه تقول له يا فلان يعني انا شايفك على خير وانا عايزك تبتدي تصلي وانت كويس وما تتاثرش بحد وما تتاثرش بكلام حد، ايه رايك لو بدات تصلي؟ فبدا ان هو ايه هتلاقيه يستجيب معاك، تقوم رايح على اللي بعده ايه رايك يا فلان كذا كذا، وتاخد كل واحد لوحده. ليه؟ لان احيانا المجموعات بيبقى فيها اعتبارات تانية انت بتلغيها لما بتاخد كل واحد لوحده. الاعتبارات دي طبعا ان هو احيانا ممكن يبقى خايف ان الناس ان بقية الشلة يتريقوا عليه، فلما انت بتاخده على جنب انت كده ايه لغيت الاعتبار ده. ممكن يبقى عنده اعتبار مثلا ان هو في شخص معين بيتأثر بيه من المجموعة فمستني رأيه الأول، فأنت لغيت له الإيه لغيت له الموضوع ده، وهو معاك لوحده ممكن يفكر معاك بصوت عالي، ممكن يقول لك حاجات يتكسف يقولها قدام أصحابه، فما تاخده على جنب أنت كده إيه كسرت اعتبارات كتير. الاعتبارات المهمة جدا إن ممكن واحد يكون مثلا عنده شبهات معينة، فواحد مثلا إيه عنده شبهة في الصلاة، والله أنا ما بصليش عشان أنا إيه بكسل ما بقاش قادر، واحد تاني شبهته مثلا اصل انا بعمل معاصي فمش هقدر اصلي، واحد تالت ايه شبهته يا عم ربنا غفور رحيم. فاحيانا لما بتبقى المجموعة كلها موجودة الشبهات بتاعت كل واحد بتطلع، فبعد ما كان الواحد منهم عنده شبهة واحدة بقى عنده 3-4 شبهات، واخد بالك؟ واحيانا مبقاش عندك الوقت انك انت ترد على الشبهات كلها، فالشاهد ان احيانا انت ممكن تلفت نظره ايه في المجموعة لشيء تاني. مش بنلغي النصيحة في المجموعة ابدا، لكن انا بتكلم لما تكون مجموعة فيها ايه ريزيستنس كده، واخد بالك؟ مجموعة ايه عاملة مقاومة، ما انتش عارف انك انت تكسر الرأي الغلط اللي هم متحدين عليه، ساعتها بتستخدم المهارة دي. لكن عادي في ناس في وسط مجموعة احيانا بتبقى حاجة كويسة، احيانا بتبقى طرح اللي مش الشبهات بقى، احيانا بتبقى طرح الايه بعض الردود على الشبهات احيانا بيبقى كويس. لكن بتكلم مجموعة لما تلاقيها مزرجنة خلاص ما تزرجنش معهم انت كمان، خدهم بقى فككهم كل واحد لوحده خلاص، وما تعاملهمش كلهم كباجج واحد، يعني ما تعملش مع المجموعة دي كباكج واحدة كده ان دول كلهم وحشين او دول كلهم ما بيستجيبوش او دول كلهم مش عارف كذا. تمام. لا احيانا بيبقى هم فيهم المستجيب وفيهم المعاند وفيهم بين البنين، فانت ما تعاملهمش كلهم كايه كمجموعة واحدة، لا فصلهم، طلع كل واحد لوحده، فنلطهم كده كل واحد ايه تعامل معاه المعاملة اللي تنفع معاه خلاص. من طبعا المجموعات ممكن مثلا المجموعة دي تكون عبارة عن جروب مثلا على الواتس مثلا او جروب على الفيس، انت واخد بالك، لما تيجي مثلا تكتب حاجة معينة او كده على الجروب ده فكل الناس عمالة تهاجم ومش عارف ايه، اللي مثلا بدأ يقتنع بكلامك شوية ممكن تلاقيه صوته ايه ما بنشي، فده هاته الواحد وايه على الخاص بقى واخد بالك. وزي ما قلنا قاعدة مهمة جدا، انت بتختار الايه الاقرب فالاقرب، يعني طالما هتفككها ما تروحش بقى تبدأ بالراس الكبيرة الايه المعاند الرهيب، لا انت تبدأ بالايه باللي انت تحس انه اقرب للاستجابة، لكن اللي منعه هو وجوده في الايه في المجموعة دي فتبدأ بيه. يعني ارجو ان ايه تكون القاعدة وضحت قبل ما نخش في حديث النبي عليه السلام. هو يعني برضو يسمى حديث حتى وايه وان كان النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلمش فيه، لكن هو ايه يعني يعتبر ايه من باب الاحاديث او من باب الخبر، والامر في الموضوع ده واسع. يعني هتشوفوا معنا دلوقتي ان هو ايه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني احيانا بيبقى فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بيتكلمش بيه بس لكن بيسمى حديث، والامر في يعني في علم المصطلح ايه واسع مش وقته دلوقتي. طيب صلى الله على رسول الله. الشاهد اللي احنا ناخده هو ايه من السيرة. تمام. وزي ما انت عارفين طبعا ان كان من التضييق اللي حدث على النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحزن كان هو ايه مقاطعة للصحابة، وان احنا ان كفار قريش ما يشتروش منهم ولا يبيعوا لهم ولا يتزوجوا منهم، وكان في حصار شديد جدا حتى ان الصحابة ضاق بهم الامر لدرجة ان هم كانوا احيانا بيأكلوا ورق الشجر، وكان الاطفال يعني يصرخوا من الجوع، وكان ده صوت في المدينة او صوت اسف في مكة في الشعب، سهل جدا انك انت تسمع صوت الاطفال هم ايه بيبكوا من الجوع خلاص. فشعب ابن ابي طالب وهو يعني من السنوات العظيمة اللي عدت على المسلمين، وطالما ذكرنا الشعب يعني سبحان الله كان من الناس اللي دخلوا الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو ايه عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو ايه عبد المطلب واخد بالك اسف ابو طالب. وسبحان الله ان احيانا ممكن واحد يدخل او يعمل عمل كبير جدا لكن تكون النية مش لله، فكان ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم دخل معهم الشعب مجاعة 3 سنين وهو اصلا ما اسلمش، لكن حمية واخد بالك وانتصارا لايه للقرابة والنبي صلى الله عليه وسلم. فشوف انه ممكن واحد يضيع عمره كله او يعني يمر بازمات رهيبة في عمره وما يلقاهاش يوم القيامة في ميزان حسناته بسبب ان النية كانت بايظة. فانت متخيل ان واحد يقعد 3 سنين بيدافع في 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 شعب وفي مجاعة ده غير العمر اللي قضاه دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل ده مش في ميزان حسناته ولا في حسنات اصلا، لانه فعل ذلك حمية. مش كده حتى الناس اللي تستغرب ليه ابو طالب ما اسلمش، هو سبحان الله يعني ما كانش عمره نيته لله اصلا، هو كان كل ذلك يفعله حمية، لعل الله سبحانه وتعالى اطلع على ما في قلبه فلم يسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حاول معه مرارا حتى لحظات الوفاة، لكن سبحان الله ايه ابى الله الا ان يموت على الكفر لما يعلم الله سبحانه وتعالى في قلبه. فالشاهد ان لما اشتد الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فاجتمعت قريش على ايه مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم وجميع اقاربه من بني هاشم، وكتبوا صحيفة ان بني هاشم لا يشترى منهم ولا يباع لهم ولا يزوجون ولا يتزوج منهم خلاص، وطالما ما فيش حد هيبيع لهم ولا يشتري منهم فده وقف حال، اصل هم مش هيتصلوا مثلا يجيبوا من حد بره او هيبعتوا يجيبوا من بلد تانية، لا الامر كان اصعب من ذلك، فما مش حد بيبيع ولا يشتري، فالموضوع صعب جدا عشان حاجة تيجي صعبة، امر شديد خلاص. فحبس النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه واشتد الكرب على الصحابة رضوان الله عليهم، حتى يعني اكلوا ورق الشجر. عايز تخيل انك انت من الجوع تاكل ورق شجر. ف يعني مضت الشهور على بني هاشم المسلمين، يعني ممكن نجيب القصة من اولها. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لعمه ابي طالب: يا عم ان الله قد سلط الارض على صحيفة قريش، فلم تدع فيها اسما هو لله الا اثبتته فيها، ونفت منها الظلم والقطيعة والبهتان. ربنا سبحانه وتعالى يعني سلط على هذه الصحيفة ايه، ارضت الارض كلتها، ولم يتبقى الا اسم ايه، اسم الله سبحانه وتعالى في هذه الصحيفة. لكن ازاي قريش نقضت الصحيفة دي، وازاي هذه الصحيفة الظالمة اللي فيها قطيعة للمسلمين ازاي قريش لغتها بعد ما كانوا اتفقوا عليها، هنشوف دلوقتي عن طريق القاعدة اللي احنا ايه خدناها مع بعض. ف يعني بدأ الامر ان كان في بعض من قريش يعني رحماء، يعني مش يعني ايه حاسس ان ما ينفعش اللي بيحصل ده، والامر شديد، وهو كان اسمه هشام ابن عمرو خلاص. فكان هشام ابن عمرو ذا شرف في قومه، كان يأتي بالبعير قد حمله طعاما، وبنو هاشم وبنو المطلب في الشعب ليلا، حتى إذا بلغ به الشعب خلع خطامه من رأسه ثم ضرب على جنبه فدخل الشعب عليه. يبقى الرجل هشام بن عمرو ده كان رجل قلبه طيب، ولكن للأسف برضه كان مش مسلم يعني، لكن كان ايه عنده بعض من الطيبة، فكان بيصعب عليه الصحابة، فيجيب الايه البعير او الجمل عليه الاكل ويجي عند الشعب ويقوم ايه ومخبط البعير، يوم ايه يطلع يجري فيدخل لهم الايه الشعب فيأكله منه، يعني عشان ايه تأنيب ضميره كده تمام. ومضت الايام ورأى هشام انه لا طاقة له باطعامهم كل ليلة، شاف ان الموضوع صعب وان هو صعب كل ليلة يعمل الموضوع ده لانهم كثير في ايه في الشعب، فقرر ان يسعى لنقض الصحيفة الظالمة، ولكن ان له ذلك وقريش قد اجمعت عليها. الامر صعب جدا، وقريش ايه بقى ده، انت عندك ابو جهل وكبار ايه قريش. فماذا فعل؟ شو بقى بداية تفكيك الحزم زي ما احنا بنقول ان هو ايه يبدأ بايه بالاقرب. ذهب الى زهير بن ابي امية خلاص، وقال له: يا زهير، ارضيت ان تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء واخوالك حيث علمت؟ وكانت طبعا ايه امه عتيكة بنت عبد المطلب، وكان لي ايه اخوال من المسلمين. فبيقول له: ترضى انك انت عمال تاكل وتشرب وتتهنى في الدنيا وقريبك في الشعب؟ وهنا برضو ايه بيتبع مع اسلوب في الاقناع خلاص. ف واخوالك حيث علمت لا يباع لهم ولا يبتع منهم ولا ينكحون ولا ينكح اليهم، اما اني احلف بالله لو كانوا اخوال ابي الحكم ابن هشام. مين ابي الحكم ابن هشام يا جماعة؟ مين ابو الحكم ابن هشام؟ مين؟ ابو جهل. تمام كده. فبيقول له: والله لو كانوا خلان ابو جهل واخد بالك ما تركهم على هذه الحال. فرايح بيقول له ايه، بيقول له: تسايب خلانك يتعامل فيهم كده؟ والله ده لو خلان ابو جهل ما كان سابهم كده ابدا. فقال زهير: ويحك يا هشام، فماذا اصنع؟ انما انا رجل واحد، والله لو كان معي رجل اخر لكنت في نقده. فقال هشام: قد وجدت رجلا. وقال: من هو؟ قال: انا. يبقى انا زهير ايه هشام عمل حاجة جميلة جدا، نقل اول اقرب واحد اللي هو مين زهير؟ قال لك والله ده راجل ايه خلانه في المسلمين، فراح له دخل له من الحته دي، قال له دلوقتي خلانك الوضع كذا كذا، ده لو ابو جهل كان ايه كان خلانه كذا ما كانش ايه حصل اللي حصل. هو عارف طبعا ان ابو جهل يعني هو اشد عداوه للمسلمين وتعصب للمقاطعه، وان هو يعتبر ابعد واحد في المجموعه دي، ماشي. فالراجل اقتنع، قال له طب انا اعمل ايه ده انا لوحدي؟ انا عايزك تتخيل لو ان الموقف ده كان حاصل في مجموعه كلهم قاعدين، وابو جهل قاعد والرجاله دي كلها قاعده، وراح هشام قال الكلمتين دول، كان ايه اللي هيحصل؟ كان ممكن يتقتل فيها. حتى زهير نفسه كان ممكن من التعصب والقعده والوضع كان ممكن هو من الناس اللي تقوم ايه تضرب او تقوم تقتله او كده، لكن هو بدا بايه بزهير وخلاص بقينا ايه بقينا اثنين مع بعض. قال زهير ابغنا او بغنا ثالثا، طيب عايزين كمان ايه واحد معانا، احنا اثنين اهو مع بعض، واحد كمان ايه ثالث نقوي الايه نقوي بقى الحزمه الايه المضاده دي. قال هشام فاكتم عندي ايه ما تقولش الايه محب. فذهب الى المطعم ابن عدي، والمطعم طبعا زي ما احنا عارفين يعني كان رجلا ايه عاقلا، وقال له ارضيت يهلك بطنان من بني عبد مناف وانت شاهد على ذلك، وأنت شاهد على ذلك وموافق لقريش؟ فقال ويحك ماذا أصنع؟ هو كل واحد إيه هو راح لإيه للمطعم العادية، عارف إن ده رجل عنده إيه نخوة وإن هو رجل يعني إيه من الناس القريبة، فخلاص كان هو إيه تاني واحد يروح له، قال له ترضى إن يحصل كده ودي حاجة ما ترضيش ترضيش ربنا ده كان كفار يعني يا جماعة. خلاص فقال ويحك ماذا إيه ماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد. قال له انت مش لوحدك. قال وجدت لك ثانيا. قال من؟ قال انا. قال له طب عايزين واحد كمان. قال ابغنا ثالثا. قال قد فعلت. قال له مين؟ قال زهير بن ابي اميه. يبقى خلاص بقى المطعم وزهير وايه وهشام. قال ابغنا رابعا، عايزين واحد كمان. قال فاكتم عني. فذهب الى ابي البختري ابن هشام فقال له ما قال لصاحبي؟ قال له ينفع كده والناس بتموت والله ما ينفعش، واحنا ازاي نسكت على كده واحنا عندنا نخوة الى اخر الايه كلام، حمسه واقنعه فتحمس وقال هل تجد احدا يعين على هذا؟ قال نعم. قال من هو؟ قال زهير بن ابي امية والمطعم بن عدي وانا معك. كده بقى كم واحد الناس اللي صحي معنا؟ ها كده بقى كم واحد؟ خمسة ولا ستة الناس اللي صاحية؟ واحد بيقول ثلاثة، كله التوتال كله كام؟ ها كلهم كده أربعة، خلاص هشام وزهير والمطعم وأبي الإيه البختري ابن هشام، يبقى كده إيه أربعة. فقال ابغنا خامسا، عايزين واحد إيه الخامس كمان. فذهب هشام إلى زمعة ابن الأسود وذكر له قرابتهم وحقهم، فقال له وهل على هذا الأمر الذي تدعونني إليه من أحد؟ طيب في حد معنا؟ أحيانا بيبقى في واحد ودي برضو خد بالك منها، أنت بتبدأ بواحد قريب بس برضو في نفس الوقت في واحد مشكلته أنه مش عايز يبقى لوحده، ده أخره شوي هات له اتنين قبله، فأحيانا بقى مشكلته أنه هو إيه طب في حد تاني وافق؟ تقول له ده فلان وفلان خلاص انا معاكم. فهو الراجل ده بيقول له ايه طب ايه طب في حد والله يعني في حد على الموضوع ده موافق على الموضوع ده؟ قال له فلان وفلان وفلان، قال له خلاص انا معاكم. فاحيانا بيبقى في واحد ايه هو ممكن عادي يبقى لوحده بس ايه مشكلته انك انت بس هاته في جنب كده، واحد تاني ايه عايز بس حد يشجعه، فخلاص انت ايه ظبط ترتيبك وابدا باللي هو عنده ذاتيه شويه ده وقريب جدا هاته وخش بعد كده على اللي محتاج حد ايه يشجع. فقال له ايوه معانا فلان وايه وفلان وفلان، فاتفقوا جميعا على هذا الرأي وتوعدوا يعني عند مكان اسمه الحجون في اعلى مكة، واجتمعوا في هذا المكان واجمعوا امرهم وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوه. خد بالك ان احنا دلوقتي عندنا حجر كبير كده اسمه ابو جهل، واخد بالك؟ هو ما فكرش يروح يكلمه اصلا، وعارف ان الشخص ده ميؤوس منه. طب الحل ايه؟ الحل ان احنا نفرضها عليه فرضا كده. فخلاص بدا يكسر الحزمه، يجيبهم واحد واحد. اي مجلس كان ابو جهل يقعد فيه كان هيبوظ القعده. احيانا كده بتبقى فيه عادات كده ماشيه زي الفل، يعني مثلا ممكن تبقى في جلسه مثلا فيها مجموعه من الناس وعاملين بيتكلموا في حاجات معينه، وفي شخص بجد زي بيقولوا كده ممكن يقلب الترابيزه، يبوظ لك الدنيا ويبوظ لك القعده ويبوظ الموضوع خالص. لما كنت بقى بتكون انت مظبط نفسك قبلها ومكسر الحزمه كده ومظبط الدنيا، طبعا الموضوع هيختلف كتير. ماشي. فقال زهير: انا ابداكم فاكون اول من يتكلم. طب احنا هنعمل ايه؟ فابو جهل قال لهم ايه؟ زهير قال لهم خلاص انا ايه هحل لكم الموضوع ده، تعال بس احنا نجتمع وانا اول واحد اتكلم وانتوا ايه خشوا ورايا على طول. فقال ايه؟ انا ابداكم فاكون اول من يتكلم ثم تقوموا انتم فتتكلموا. هبدا انا وانتوا ايه خشوا ايه، انت عرفت قول لي بس انت اول كلمه واحنا هنقول على طول. فلما اصبحوا غدوا الى مجالسهم حول الكعبه، كلهم ايه قاعدين حوالين الكعبه كل واحد لوحده وعاملين نفسهم مش واخدين بالهم، حيث يجتمع الناس وتابعهم الناس وعملها ايه مجتمعه في المكان ده وبتبيع وبتشتري. وبدا زهير دخل الكعبه طاف سبع اشواط ثم اقبل على الناس بصوت عالي فقال: يا اهل مكه، انا اكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم وبنو هاشم هلكه. بصوت عالي قدام الناس لا يباع لهم ولا يبتاع منهم، حركه جريئه جدا في وسط الناس. خلاص عايز تخيل موقف كده وايه، وابو جهل واقف والناس كلها مجتمعه والمجموعه اللي هم الخمسه اللي اتفقوا كل واحد قاعد واخد ايه موقعه في الكعبه وكل الناس مترقبه الموقف. وبدا زهير بصوت عالي في الناس: ما ينفعش اللي بيحصل ده، لازم ما ينفعش نسيب بنو هاشم يهلكوا، والله لا اقعد حتى تشق هذه الصحيفه القاطعه الظالمه. لو كان في الموقف ده شوف ابو جهل هيعمل ايه. فصرخ ابو جهل بيبادر على طول. ابو جهل خدوا بالكم يا جماعه كان مبادر جدا وكان يعني راجل عنده عزيمه رهيبه لكن مات على الكفر، بل يعني سبحان الله هو فرعون هذه الامه. فصرخ ابو جهل وكان في مجلس مع اصحابه وقال: كذبت والله لا تشق. لو الرجاله مش متفقه من بالليل ومظبطين الدنيا فحركه زي دي مع طلعت ابو جهل بعديه كده على طول كان ممكن رقبته تطير بكل بساطه. فقال: والله كذبت والله لا تشق. فقال زمعة بن الاسود من الخمسه وقال: بل انت والله اكذب، ما رضينا كتابتها حين كتبت. ابو جهل اتخض: ايه ده؟ فلفنا ابو جهل عشان يرد عليه. فراح طلع مين؟ طلع رقم ثلاثة، طلع البختري قال: صدق زمعة، لا نرضى ما كتبت فيها ولا نقربه. ابو جهل طبعا ايه اتخض، مين ده كمان بيلف؟ البختري طلع له مين؟ المطعم بن عدي قال: صدقتما وكذب من قال غير ذلك، نبرأ الى الله منها ومما كتبت فيها. خلاص ابو جهل ايه مش عارف يجيبها منين ولا منين، راح طالع برضه هشام بن عمرو وقال ايه مثل قولهم. وخلاص ابو جهل بقى ايه اتلعبت عليه واتظبطت عليه. ابو جهل طبعا كان نصح جدا كان ذكي جدا لكن سبحان الله ذكاؤه يعني لم ينفعه فهو يعتبر غبيا. فتحير ابو جهل وسكت ثم قال المقولة الشهيرة: هذا امر قضي بليل، او هذا امر دبر بليل، تشور فيه بغير هذا المكان. سبحان الله لقطع على طول، قال لك الموضوع ده متظبط من ايه؟ من بالليل. واخد بالك؟ سبحان الله قوة غير عادية على الملاحظة، لكن سبحان الله لما تنفعه. وهنا ناخد برضو فايدة مهمة جدا، ان اللي ذكاؤه ما وصلوش ان هو يتبع الحق ان هو يمشي في طريق ربنا، ده ذكاء منقوص. واخد بالك؟ كان اقل شيء ان ذكاؤه يوصله الى طريق الله سبحانه وتعالى. لكن لما يبقى الانسان والعياذ بالله عنده كبر واستكبار وعناد قد يعني يوصله ذكاؤه الى النار والعياذ بالله. ف طبعا ايه يعني راحوا عشان يجيبوا الصحيفه ويقطعوها، فوجدوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان دبت الارض اكلتها ولم يبق فيها الا كلمه باسمك اللهم. يعني في ناس بدات تعجب بابو جهل اهوت. عمر تقريبا بيقول لك دماغه. بس ايه سبحان الله يعني نستفيد طبعا من الايه من القصة ايه زي ما قلنا كده. فالشاهد الشاهد صلى على رسول الله الشاهد ان فكك الحزب خلاص. احيانا بتبقى المجموعة بتضر بعضها، احيانا بيبقى الحل انك انت تاخد كل واحد لوحده، بل احيانا يعني ممكن تبقى مجموعة مثلا خمسة مثلا واخد بالك، ولو خدت كل واحد لوحده كلهم هيستجيبوا، لكن التركيبة بتاعة الخمسة دي مع بعض كده الميكس ده مع بعضه كده في مشكلة. فاحيانا بتبقى حل انك تجيب كل ايه لواحد لوحده. عارف كده اما تجيب دوين لو حد هنا في صيدلة او في طب او كده، احيانا دواء كويس ودواء كويس، لكن حطت الدوين على بعض هتعمل مشكلة، هيتفعلوا مع بعض والدوين هيبوظوا صح. فاحيانا كده ان كل واحد لوحده حلو، الميكس ده على بعضه غلط، فخلاص نحط كل واحد في سرنجة، كل دواء يعني مش كل واحد ماشي. طيب صلى الله عليه. خلاص يبقى ملخص سريعا كده اللي احنا قلناه، قلنا نفكك الحزمة هو انك انت لو في مجموعة فيها مقاومة او مش قادر انك انت توصل لهم نصيحة معينة او معنى معين، بيبقى الحل انك انت تاخد كل واحد لوحده. ضربنا مثلا بتفكيك الحزمة في نقد الصحيفة بتاعة مقاطعة المسلمين في الشعب، قلنا انك انت لما بتجيب كل واحد لوحده احيانا بتلغي اعتبارات كتيرة موجودة، زي اعتبارات ان هو كل واحد باص للتاني، اعتبارات ان هو ممكن يكون مستني رأي حد، في واحد احيانا بيبقى محتاج ان هو حد يشجعه، ممكن يفكر معاك بصوت عالي، او ممكن يبقى كان في شبهات بدأت تزول ما بتزودش الشبهات اللي عنده، اعتبارات كتيرة بتبدأ بالاقرب فالاقرب خلاص. ويعني بتحط انت ترتيبك على حسب الايه اولوياتك وعلى حسب تقييمك للايه للمجموعة لبعضها. زي ما قلنا احيانا بتبقى تركيبة المجموعة مع بعضها مش ماشية، مع ان كل واحد لوحده صح او كل واحد لوحده كويس خلاص كده. بفضل الله سبحانه وتعالى يعني انهينا الجزء ده، ونفتح كده الباب للاسئلة، يعني معنا ربع ساعة اسئلة كده ان شاء الله، عشان بعدها نشوف جدول محاسبة النفس، وهنزود في حاجة كمان النهاردة ان شاء الله. فلو في اي اسئلة اكتبوها.